السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. سبحانك اللهم، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اجعل لنا في قلوبنا نورا، اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا، وفي قبورنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أبشارنا نورا، وفي لحمنا نورا، وفي دمنا نورا، وفي عظامنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم زد لنا نورا، اللهم أعظم لنا نورا، اللهم اجعلنا نورا على نور برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا لدينك ولشريعتك ولرسالتك هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. نحب بحبك من أطاعك، ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم يا ذا الحبل الشديد ويا ذا الأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين لك بالعهود. إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي جعلنا من أتباع سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه، وشرفنا وكرمنا بطلعة وارث نبيه سيدنا محمد النبهان قدس سره العزيز. وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله، وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه، ويدفع نقمه، ويكافئ مزيده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل، وانقطاع من الزمن، وقلة من العلم، وضلالة من الناس، ودنو من الساعة، وقرب من الأجل. هو خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين، وارض اللهم عن صحابته الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أما بعد، فيا أمة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، لقد بدأ المؤتمر بالانعقاد، مؤتمر الحج العظيم الذي يضم أعضاء من كل جنس ولون وعرق ودم، جاءوا من كل فج عميق، من كل قطر من أقطار هذه الأرض، ينادون بكل لسان ويضجون بكل لغة لا تفرق بين الملك والمملوك ولا بين الحاكم والمحكوم ولا بين الغني والفقير ولا بين الرفيع والوضيع، يهتفون جميعا بلسان واحد، يضجون بكل لغة، يهتفون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دعوتنا فجئنا من أقاصي الدنيا، لم تمنعنا الجبال ولا القفار ولا البحار، ولم يمسكنا حب الأهل والمال والوطن. دعوتنا يا ربنا، دعوتنا إلى مبادئ القرآن، فقلنا لبيك اللهم لبيك. دعوتنا إلى العزة والوحدة، فقلنا لبيك اللهم لبيك. دعوتنا إلى الإخلاص في القول والعمل، فقلنا لبيك اللهم لبيك. دعوتنا إلى الجهاد الأصغر والأكبر، فقلنا لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم إن البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، نسألك الأمن عند اللقاء، والفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما ومهابة وحرمة، وزد من شرفه وعظمه تشريفا وتعظيما ومهابة وحرمة، وحرم أجسادنا عن النار برحمتك يا عزيز يا غفار. إن الحج يا إخوة الإيمان، إن الحج هو الدورة التدريبية الكبرى التي تربي النفوس والقلوب وتقوي الأجسام والأرواح. إن الحج هو النهر الذي تغتسل فيه الإنسانية، إنه النهر الذي يغسل فيه أوضار الناس وأدرانهم، إنه الرئة التي تصفي الدم الإسلامي وترده نظيفا مملوءا بالصحة والحياة والبركة والنماء. إن الحج يا إخوة الإيمان هو الموسم العظيم الذي تعود فيه الأمة الإسلامية وقد ولدت من جديد لتبدأ حياتها من جديد، بعد أن اغتسلت من أدرانها ومن أوضارها ومن تفثها. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إن الحج يا إخوة الإيمان هو مدرسة كبرى يرتفع فيها المسلم إلى آفاق أرقى وإلى مراتب أسمى. يتعلم في هذه المدرسة، يتعلم أن يعيش في عبادة دائمة، ويتعلم أن يكون لطيفا بالمؤمنين رحيما بهم، ويتعلم في هذه المدرسة، في مدرسة الحج الكبرى، يتعلم كبح عواطفه وإلزام إلجام نزواته، يتعلم في مدرسة الحج الكبرى دروسا من الاخشيشان وقسوة الحياة، يتعلم في مدرسة الحج الكبرى دروس العبودية لله عز وجل، وكيف يعظم ما عظم الله ويحقر ما حقره الله. إن الحج يا إخوة الإيمان ما هو إلا عبارة، هو عبارة عن رموز صيغت في أعمال، فهو رمز أولا على استسلام العبد لله عز وجل. الحج من أوله إلى آخره، ومن ألفه إلى يائه، ومن منسكه من أول منسك إلى آخر منسك، ما هو إلا رمز على استسلام العبد لله. إذا بلغه أمر بواسطة رسوله صلوات الله عليه، فما الطواف حول البيت، وما الوقوف بعرفة، وما الطواف والسعي بين الصفا والمروة، وما النحر، وما رمي الجمار، إلا عبارة إلا عن رمز لاستسلام هذا العبد لأمر الله دون نقاش ودون اعتراض ودون أخذ ودون رد. والحج أيها الإخوة المؤمنون رمز أيضا على وحدة الأمة الإسلامية وترابط الشعوب الإسلامية، بصرف النظر عن الأجناس والأعراق والألوان والأشكال، لأن عقيدة هذه الأمة أو لأن وحدة هذه الأمة نابعة من عقيدتها ودينها وشريعتها. والحج رمز على ارتباط هذه الأمة ارتباطا وثيقا بأبيها إبراهيم الخليل على نبينا وعليه منه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رمز على ارتباط هذه الأمة بأبيها وجدها إبراهيم الخليل عليه السلام، حيث تحيي شعائر وتطوف بالبيت الذي بناه. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي الطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء 19 بعد 200 والألف، ومع أول بيت وضع للناس للذي ببكة، مع شعائر ومناسك الحج العظيم، مع فريضة الحج، مع الركن الأساسي من أركان الإسلام، ركن الحج العظيم، هذه الأمة مرتبطة كل الارتباط بهذه البنية السوداء، بهذا القطب المغناطيسي الأسود، بهذه الكعبة المشرفة تتوجه إليها كل يوم 5 مرات في الصلاة، وتتوجه إليها كل عام لتطوف حول البيت الإبراهيمي الذي شيده خليل الرحمن ورفع قواعده سيدنا إبراهيم عليه السلام، حيث أمره الله أن يرفع في واد غير ذي زرع عند بيته المحرم قال إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب فلذة كبده وولده إسماعيل عليهما السلام: يا بني إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة بعض الشيء عما حولها. فلبى إسماعيل طلب أبيه، قال: وتساعدني يا بني؟ قال: نعم. وكان إسماعيل أطوع لأبيه من بنانه، وشرعا يجمعان الحجارة اللازمة، ويحفران بالمعاول، ويرفعان بناء هذا البيت العظيم، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا في سورة البقرة. وقال تعالى في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى في سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إخوة الإيمان والعقيدة، وبعد أن اكتمل البناء وارتفع، أمر الله إبراهيم الخليل عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج. قال: يا ربي وما يبلغ صوتي، ليس عندي مكبرات للصوت تنقله إلى أرجاء هذه المعمورة، لا أملك أجهزة إرسال ولا بث مباشر على الهواء، ولا أقمارا صناعية تنقل الصوت والصورة إلى أرجاء المعمورة. وما يبلغ صوتي يا رب؟ قال: يا إبراهيم، عليك الأذان وعلي البلاغ. فصعد إبراهيم عليه السلام على جبل أبي قبيس المطل على الحرم، وجبل أبي قبيس جبل الصفا جزء منه، جبل أبي قبيس المطل على جبل الصفا، والمطلان معا على الحرم وعلى البيت العتيق. وقف إبراهيم على قمة جبل أبي قبيس ونادى بأعلى صوته: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فحجوا. فسمعه ما بين السماء والأرض، وأجابه كل شيء سمع صوته، ما بقي شيء سمع صوته إلا أقبل يلبي، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أجابه من كان في أصلاب الرجال، ومن كان في أرحام النساء، وأجابه كل شيء بلغه صوته من شجر وحجر وأكمة وتراب. قال مجاهد رضي الله عنه وقد كان أحد أئمة المفسرين التابعين قال رضي الله عنه ما بقي شيء سمع صوته إلا أقبل يلبي، فمن أجابه مرة حج مرة، ومن أجابه مرتين أو أكثر حج مرتين أو أكثر على ذلك المقدار. إخوة الإيمان والعقيدة، هذه هي الفريضة الثانية والركن الخامس، أو الفريضة الخامسة والركن الخامس من أركان الإسلام الأساسية التي يتم بها استسلام العبد وخضوعه لأوامر ربه تبارك وتعالى. والحج أيها الإخوة له ميزات عظيمة جليلة، ومن مميزاته أنه جامع لما تضمنته أركان الإسلام، فهو عبادة بدنية وعبادة مالية. هو عبادة بدنية كالصلاة والصيام، وهو عبادة مالية يشبه الزكاة لما يتطلبه من الإنفاق في سبيل الله، وهو مجاهدة للنفس والبدن كالجهاد في سبيل الله. وقد ورد في فرضيته أحاديث متواترة بلغت مبلغ اليقين والأمر القطعي اليقيني، فمن ذلك ما رواه الإمام البخاري أو رواه الإمام مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله، أي خطب فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال أكل عام يا رسول الله؟ فلم يجبه، فكررها ثلاثا ذلك الرجل، فقال صلوات الله عليه لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الرحمة المهداة والنعمة المسداة. وقال صلوات الله عليه حجوا قبل أن لا تحجوا، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال صلوات الله عليه من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. من ملك واستطاع كان يملك مصروف الحج وكان مستطيعا بدنيا وصحيا فلم يحج إلى بيت الله الحرام، فليختر أن يموت إما على دين اليهودية وإما على دين النصرانية وإما على دين المجوسية. ثم تلا النبي صلوات الله عليه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. جعل الله مقابل الفرض وهو الحج جعل مقابله الكفر، فمن لم يحج وكان مستطيعا فقد كفر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحج ما أكثر فوائده وما أكثر عطاءاته وما أكثر فيوضاته. الحج كما قال صلوات الله عليه أيها الإخوة الحج يهدم ما كان قبله، أي يمحو الذنوب التي كانت قبله. قال صلوات الله عليه الإسلام يهدم ما كان قبله، والهجرة تهدم ما كان قبلها، والحج يهدم ما كان قبله. وورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. وروى الإمام البخاري ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم قال صلوات الله عليه: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، أي أن تغرب قبل النفرة من عرفات، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله. فأنصت له الناس، فقام صلوات الله عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، أتاني جبرائيل آنفا عليه السلام فأقرأني من رب السلام وأخبرني بأن الله قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام أهل المزدلفة، وضمن عنهم التبعات، أي ضمن عنهم الحقوق. فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة. فقال صلوات الله عليه: هذا لكم ولمن جاء بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير الله وطاب. وعن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا في مسجد منى مع رسول الله صلوات الله عليه في مسجد الخيف بمنى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلما ثم قالا: يا رسول الله، جئنا نسألك، والموسم منعقد والحجاج قد ملأوا السهل والوعر والجبل. جاء اثنان إلى رسول الله، رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، سلما ثم قالا: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال صلوات الله عليه: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت، إن شئتما أن أخبركما بما في نفسيكما من أسئلة تعتلج في صدريكما فعلت، وإن شئتما أن أمسك أن أسكت وتسألاني فعلت. فقال: بل أخبرنا يا رسول الله. قال الثقفي للأنصاري: سل. قال الأنصاري: أخبرني يا رسول الله، أي أخبرني عن الأسئلة التي تعتلج في صدري. فقال صلوات الله عليه: جئت تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، أي ما لك من الأجر والثواب فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، أي وما لك من الأجر والثواب فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. ست أو سبع أسئلة تعتلج في صدرك أيها الرجل الأنصاري الذي جئت تسأل رسول الله. فقال الأنصاري: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لعن هذا جئت أسألك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشف الغيوب، يقرأ ما في الصدور ويعلم ما في الصدور بإعلام الله له، كان يقول: إن علمني الله علمت، وإلا قلت لا أعلم. أظهره الله على الغيوب. قال تعالى: عالم الغيب لا يظهر أو لا يظهر، لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وإن أفضل من يرتضيه على الإطلاق هو سيد الخلق وحبيب الحق، هو سيد الكائنات وفخر الوجود، سيدنا محمد صلوات الله عليه. لا يطلع أحد على الغيب أحدا، لا يطلع على الغيب أحد إلا الذي يرتضيه الله، إلا الذي يطلعه الله، إلا الذي ارتضاه من رسول أو من نبي أو ولي أو صالح أو من يريده ربنا تبارك وتعالى بهذه الخصوصية وهذه الميزات. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان مئات بل آلاف المرات يخبر عما تكنه النفوس في صدرها، يخبر عما يعتلج في الصدور وفي الأنفس. كثيرا ما يقول لأصحابه: كنت تقول في نفسك كذا وكذا وكذا، كنت تقول وأنت ماش وجاء إلي، وأنت تسير إلي، كنت تقول في نفسك شعرا أو تقول في نفسك كلاما. كان النبي صلوات الله عليه يخبر عما يعتلج في الصدر. نبي أو ولي أو صالح أو من يريده ربنا تبارك وتعالى بهذه الخصوصية وهذه الميزات. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان مئات بل آلاف المرات يخبر عما تكنه النفوس في صدرها، يخبر عما يعتلج في الصدور وفي الأنفس. كثيرا ما يقول لأصحابه: كنت تقول في نفسك كذا وكذا وكذا، كنت تقول وأنت ماش وجاء إلي، وأنت تسير إلي، كنت تقول في نفسك شعرا أو تقول في نفسك كلاما. كان النبي صلوات الله عليه يخبر عما يعتلج في الصدور بإخبار الله له وإعلامه إياه. أيها الأنصاري، إن شئت أن أخبرك بما جئت تسألني عنه فعل، وإن شئت أمسكت وتسألني فعل. قال الأنصاري: يا رسول الله أخبرني. قال: إنك جئت تسألني عن أمور كثيرة، جئت تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيهما، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. فقال الأنصاري مقسما وحالفا بالله: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لعن هذا جئت أسألك. فقال صلوات الله عليه بعد أن أورد الأسئلة بدأ يورد الأجوبة على تلك الأسئلة. قال صلوات الله عليه: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك به خطيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف فكعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام، وأما طوافك بين الصفا والمروة فكعتق 70 رقبة من بني إسماعيل عليه السلام، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله عز وجل يهبط إلى السماء الدنيا، أي برحمته ومغفرته ورضوانه، يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعسا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، من الكبائر. كل حصاة ترميها أيها الحاج تمحو لك كبيرة من الكبائر، أوجبت لك النار. فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، مخبأ لك عند ربك. وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك. طواف الإفاضة، طواف الركن، طواف الفرض، فإنك تطوف ولا ذنب لك. يأتي ملك من قبل الله عز وجل فيضع يده بين كتفيك ويقول لك: اعمل ما شئت فقد غفر لك ما مضى، اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. هذه فيوضات الحج، وما أكثرها من فيوضات. وهذه عطاءات الحج، وما أكثرها من عطاءات. وهذه ثماره، وهذه فوائده، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. اللهم بلغنا زيارة بيتك العتيق وزيارة نبيك سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، إنك سميع قريب مجيب. لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضاه، واعلموا أنه لا يضر وينفع، ولا يصل ويقطع، ولا يفرق ويجمع، ولا يعطي ويمنع إلا الله. واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالعالم من جنه وإنسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء نبينا من بعده، سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، وارض اللهم عن سيدنا الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة الزهرة وجدتهما خديجة الكبرى وعن عائشة أم المؤمنين، ورضي الله تعالى عن سيدنا ومولانا سيدي صاحب هذا المقام وعلى جده أفضل الصلاة وأتم السلام. أيها الإخوة المؤمنون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ إن كثيرا من الحجاج لا يهتدون إلى معنى الحج المبرور ولا إلى حقيقته. على الحاج أولا أيها الإخوة، إذا أراده حجا مبرورا وسعيا مشكورا، أولا أن يعد النفقة من مال حلال، لأن الحاج إذا خرج وفي ماله شبهة أو ماله ليس من حلال خالص ووضع رجله في الركاب أو في سلم الحافلة أو في سلم الطائرة وقال لبيك اللهم لبيك، ناداه ملك من قبل الله: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. على الحاج أولا أن يعد النفقة من مال حلال، ثانيا أن ينوي بذلك الإخلاص لله وحده، لا يرائي في حجه ولا يماري، ثالثا أن ينوي التوبة والإنابة لله عز وجل، رابعا أن يوصي أهله قبل السفر بتقوى الله وأن لا يجعلوا من استقباله يوم عودته سببا في نزول غضب الله عليه وعليهم. لأن كثيرا من الحجاج اليوم يجعلون حجهم مرتعا ترتع فيه شياطين الإنس والجن، فيشترط الحاج قبل سفره أن يخرج الناس يوم عودته ويوم استقباله، أن يخرج الناس رجالا ونساء، الأقارب منهم والأباعد، وأن تمشي خلفه عشرات السيارات، وأن تدق له الطبول، وأن ترفرف له الأعلام، وأن تنغم له المزامير والآلات الموسيقية، وتطلق له العيارات النارية، ويختلط الرجال بالنساء يستقبلونه من باب البلد أو من مطار البلد، يمشي خلفه عشرات السيارات تدق له الطبول وتستعد أجهزة التصوير وترفع له الأعلام وتطلق له العيارات النارية، ويختلط الرجال بالنساء وتصرف الأموال وتصب الأموال بلا حساب، ويتربع جلالة الحاج على عرشه المزين المزركش، وينفخ الشيطان في منخريه فيسقط من عين الله عز وجل، ويكون حجه وبالا عليه ونكالا. فإذا ما سئل عن حجه أجاب بأنه لم يجد فيه مشقة، فمن سيارة إلى طائرة، ومن طائرة إلى حافلة، ومن مكيف إلى مبرد، ومن طعام إلى غداء إلى عشاء. أهذا هو الحج المبرور يا سيادة الحاج؟ أهذا هو الحج الذي استفدته وأخذته من هذه الفريضة؟ هذا حج مأزور غير مبرور، هذا حج اسمح لي أن أقول لك إنه وبال عليك ونكال على الحاج ألا يخبر أهله بعودته، أو يوصيهم بأن يضبطوا الأمور ضمن الضوابط الشرعية الدينية الإسلامية، لا يسمح أبدا بمخالفة الشريعة. إن استقبال الحاج سنة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لا على أساس مخالفة الله، حتى تتحول الطاعة إلى معصية، وحتى تكون هذه تكون استقبال الحاج سببا في نزول جام غضب الله عليه وعلى مستقبلي. هذا حج مأزور غير مبرور. حج النبي صلى الله عليه وسلم على بعير عليه إكاف وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، ثم قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. حج على بعير، على جمل، عليه إكاف، عليه قطيفة رثة لا تساوي 4 دراهم، ثم قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. الحج المبرور هو إطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصلة الأرحام، والصلاة بالليل والناس نيام. الحج المبرور أن يعود الحاج زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وعلامته أن تكون أخلاقه بعد الحج غير أخلاقه التي كانت قبله. لقد استفاد وأخذ دروسا من الحج، أخذ دروس العبدية لله، وأخذ دروس أن يكون لطيفا بالمؤمنين رحيما بهم، وأخذ دروسا أن يكبح عواطفه ويلجم نزواته، وأخذ دروسا من الاخشيشان وقسوة الحياة، وأن يعظم ما عظمه الله ويحقر ما حقره الله، وأن يكون في عبادة وخشوع وتواضع لله عز وجل. هذا هو الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. أيها الإخوة المؤمنون، إن شهر ذي الحجة مقبل علينا بخيراته وعطاءاته وفيوضاته، فغدا أو بعد غد يدخل هلال شهر ذي الحجة، وهو أحد الأشهر الحرم. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العشر الأوائل فيه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك منه شيء. هذه الأيام العشر العمل الصالح فيها من صيام وصدقة وخدمة لعباد الله أفضل من كل الأعمال، حتى من الجهاد في سبيل الله، إلا رجلا خرج بنفسه وماله واستشهد ولم يرجع لا بماله ولا بنفسه. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ما عمل آدمي يوم النحر، أي يوم العاشر من ذي الحجة، يوم صباح عيد الأضحى، ما عمل آدمي يوم النحر من عمل أحب إلى الله من إهراق الدم، أي من ذبح الأضحية. إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. وقال صلوات الله عليه للسيدة فاطمة: يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها. وقال صلوات الله عليه: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. على مستطيع الأضحية الذي يملك النصاب أو يملك ثمنها، حتى قال الإمام أحمد ولو كان بالدين إن كان قادرا على الوفاء، على المستطيع أن يهيئ أضحيته في هذه الأيام ليذبحها في يوم العيد. قال الله تعالى عن ذلك اليوم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي صل صلاة عيد الأضحى ثم انحر أضحيتك، فإن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. نسألك اللهم موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ولعلها ساعة الإجابة ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا وفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا شاردا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. يا قاضي الحاجات، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا رب الأراضين والسماوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.